بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة، تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس 37 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويوما فيوم أيها الإخوة، يظهر الله تعالى آياته للناس ويبين لهم أن دينه حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق. من يومين كانت فرنسا تدرس قرارا أو بحثا تقرر فيه أن الخمر أم الخبائث، وقبل 1400 سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا عن سيدنا عثمان: الخمر أم الخبائث. قبل 1400 سنة، لكن فرنسا قبل يومين أرادت أن تقرر هذا الأمر في أراضيها، ذلك لأنهم وفي دراسة حديثة عن الخمر والسرطان ظهر لهم أن نسبة عالية من متعاطي الخمرة يصابون بالسرطان، هذا فضلاً عن أضرار الخمر المالية وأضراره الأخلاقية وأضراره الحياتية. لذلك يحق لكم يا أيها الإخوة أن تتيهوا على الدنيا فخراً لأنكم من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأنتم وأنتن ونحن بفضل الله تعالى تفضل الله تعالى علينا بأن جعلنا من هذه الأمة المحمدية من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل يومين حدثنا أحد الإخوة وكان قد زار الهند ليقول لنا: إنك تشاهد هناك رجلا عليه أثر النعمة والغنى والثراء، ولعله يكون صاحب معمل أو مدير شركة كبيرة، يوقف سيارته الفاخرة أمام معبد ليدخل إلى المعبد فيركع أمام حجر ثم يتمسح بهذا الحجر ويمسح به وجهه أو جسده ثم يمضي إلى عمله. مدير شركة لعله يستطيع أن يدير بلداً يركع أمام حجر. يحق لكم يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات أن تفخروا على الدنيا بأنكم من أتباع سيدنا محمد. أنتم لم تسجدوا إلا لله، ولم تركعوا إلا لله، ولم تذلوا إلا لله تعالى، وغيركم من الناس يركعون للأحجار أو للأشجار أو للشمس أو للأقمار. ووالله نحن لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فضل الله تعالى لكنا أمثال هؤلاء الناس. لذلك نحن إذا درسنا سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنحن ندرسها لنجعله صلوات الله وسلامه عليه، لنجعله قدوة لنا في كل أعمالنا، قدوة لنا في كل حركاتنا، قدوة لنا في كل أفكارنا، في كل أوامرنا، في كل نواهينا. ويا طوبى لك إذا جعلت قدوتك ونبراسك وقائدك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. كنا نتحدث في درسين مضيا عن غزوة أحد، والدرس الماضي تحدثنا به عن صور من محبة صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لرسولهم الكريم، وتحدثنا فيه عن بعض الشهداء أحد. الآن كان عدد من استشهد من المسلمين في أحد 70، وكان عدد قتل المشركين 22 قتيلاً، وقيل 37 قتيلاً. وعلى الحالين فظاهر المعركة أن المسلمين كسروا فيها. كانت المعركة في يوم السبت 6 من شوال في السنة 3 للهجرة. الآن عاد المسلمون من المعركة وباتوا في المدينة المنورة يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها، ويحرسون قائدهم سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم، إذ كانت تتلاحقهم الشبهات من كل جانب. لما عاد المسلمون إلى المدينة ظنوا بأن قريشاً لعلها تنقلب عليهم إلى المدينة فتقتلهم عن بكرة أبيهم وتستأصل شأفتهم، أو أنها تقتل سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفكر في الموقف، ماذا يفعل؟ لعل قريشاً الآن بعد أن مضت من أحد وجمعت غنائمها أن تعود إلى المدينة فتقتل المسلمين وسكان المدينة المنورة، ولعلهم يداهمون المدينة لاقتيال أو اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكر النبي واستشار صحابته المقربين، قال: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء العدو، وذلك صباح الغد من معركة أحد، أي في يوم الأحد 8 من شهر شوال السنة 3 للهجرة. تخيلوا أيها الإخوة، في معركة أحد لعله لم يبقى صحابي من الصحابة إلا جرح، وهناك عدد منهم ماتوا، قتلوا، استشهدوا. الآن صباح اليوم الثاني، المعركة البارحة، صباح اليوم الثاني دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج مرة ثانية إلى القتال. قال: وصاح بهم: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال، ما أحد يطلع معنا اليوم إلا من كان معنا البارحة في المعركة. بعض العلماء سموا الآن هذه معركة ملحقة بأحد تسمى غزوة حمراء الأسد، لأنهم الآن كما ستسمعون وصلوا إلى مكان اسمه حمراء الأسد. معركة حمراء الأسد جمع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشاً سماه بعض علماء المسلمين جيش الجرحى، الجيش كله مصاب بجراح البارحة، هذا الذي قطعت يده، وهذا الذي ضرب بسهم في صدره، وهذا الذي سقط الرمح في ترقوته، وهذا الذي أصابه سيف في عضده، وهذا الذي جرحت قدمه، وهذا الذي كسرت سنه، وهذا الذي ضربت ركبته وهذا الذي أصيب في وجنته، غالب الصحابة في أحد أصيبوا بالجراحات. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني دعاهم إلى غزوة جديدة اسمها غزوة حمراء الأسد. خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنقلب قريش إلى المدينة فتقتل من فيها، فأراد أن يصرفهم عن هذه الوجهة وأن يقول لهم أن المسلمين ما زالوا أقوياء، فخرج بهذا الجيش. قال الله تعالى عنهم: هؤلاء الذين خرجوا وهم جرحى. تخيل أنك جريح، أو أن يداً قطعت، أو أن قدماً بترت، ثم يدعوك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للخروج مرة ثانية إلى الجهاد. قال الله تعالى عنهم في سورة آل عمران: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابتهم الجراحات استجابوا لله وللرسول. وهذا شأن المسلم يا أيها الإخوة، يستجيب لله وللرسول في حال الصحة، ويستجيب لله وللرسول في حال المرض. هذا هو حال المرأة المسلمة، تستجيب لله وللرسول إذا حكم لها، وتستجيب لله وللرسول إذا حكم عليها. حدثني أحد الإخوة أن زوجته استأذنته بالنزول إلى السوق، كان هو في العمل، اتصلت به بالهاتف قالت: أنا أريد النزول إلى السوق لشراء حاجة. قال لها: لا بأس، مع سلامة الله، من سيكون معك؟ قالت: ما معي أحد إلا ابني الصغير. قال: اذهبي لكن لتكن معك أختك أو أختي أو جارتك أو صديقتك في المسجد أو امرأة ثقة، أي امرأة ثقة تنزل معك، كونا معا. قالت: ما في أحد الآن يعني فارغ حتى ينزل معي إلى السوق. قال: اجتهدي مرة ثانية، إذا كان وجدت فبها ونعمات، وإذا ما وجدت تؤجلين الذهاب إلى السوق. وكانت هذه المرأة قد أعدت نفسها وفرغت وقتها لنزولها إلى السوق. بالفعل اتصلت بأختها، بأخته، بجارتها، بصديقتها، يعني مشغولات كلهن. وكانت قبل أن تتصل بزوجها قد ارتدت ثياب النزول إلى السوق، لكن أما وإنه ما نزلت معها ولا امرأة، خلعت ثياب الطريق وعادت إلى بيتها، بقيت في البيت. لما جاء زوجها في الظهيرة قال: ما نزلت؟ قضي الأمر؟ قال: لا، أنا ما وجدت أحدا من صديقاتي أو معارفي، وأنت قلت أريد من يكون معك وأنا ما وجدت، لذلك بقيت في البيت. فدعا لها وأثنى عليها وشكرها. هذه المرأة العاقلة الفاهمة الدينة الصالحة فهمت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هذه امرأة أطاعت الرسول مع أنها تشتهي هي أن تمضي إلى السوق بدون طاعة الزوج. المرأة الصالحة هي التي تستجيب لله وللرسول، أحبت ذلك أو كرهت. والرجل الصالح كذلك، أحياناً شاب يرى في قلبه ميلاً عاطفة نحو فتاة، يذهب لخطبتها فيقال له بأنها مخطوبة أو إنها محكي بأمرها أو إن أهلها لا يوافقون عليك، ماذا يفعل؟ وقلبه معلق بالفتاة، ماذا يفعل؟ ينضبط بأمر الله وبأمر الرسول، ولو أن عاطفته كانت لا تحب هذا الانضباط، لأن الله عز وجل والرسول دعيا إلى العلاقة النظيفة بين الرجال والنساء، إما خطبة، إما عقد، إما زواج، وإما هذه امرأة غريبة. ولو أن نفسي مالت لها. المسلم يا أيها الإخوة هو الذي يستجيب لله وللرسول ولو كان به طرح. هذا الجيش جيش غزوة حمراء الأسد جيش جرحى لا يوجد له مثيل في العالم كله، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال، فقط الذين كانوا البارحة. تخيلوا يوما أمضوه كاملا في القتل والقتال، أيضا في الصباح سيخرجون مرة ثانية، وخرجوا. أحيانا شاب خريج جامعي، والله جاءني شاب خريج جامعي عرض عليه عمل في مصرف ربوي، قبل يومين تخرج، يومين فقط، العمل بالمصرف الربوي مباشرة سيصرف له معاش 40,000 ليرة سورية. تخيل طالب جامعي 22-23 سنة عمره، بعد يومين بس العمل في مصرف ربوي و40,000 ليرة سورية، ماذا تقول وأنت بحاجة إلى هذا المبلغ، بحاجة إلى نصفه، إلى ربعه، ماذا تقول؟ الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. إذا الله يقول لي اعمل أعمل، وإذا قال الله لا تعمل، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه، يعني أنا ما بصح لي أن أكون موظفا في مصرف ربوي، إذن أنا لن أقبل. اتصل بي واحد من الشباب يعمل في محل لبيع قطع نفيسة جدا لا يشتريها إلا يعني الناس الأثرياء، أثرياء جدا. جاءه زبون اشترى قطعة وقدم هدية لهذا الأجير، قال هذا المبلغ المالي هدية لك، ما في علاقة للمحل به، هذا لك أنت. شوف المؤمن قبل أن يأخذ المبلغ ليضعه في جيبه وهو محتاج إلى عشر هذا المبلغ، اتصل بالهاتف قال أستاذ أنا جاءني زبون وقال هذا المبلغ لك وليس للمحل، آخذه؟ قلت له أخبر صاحب المحل، قل لي صاحب المحل فلان أعطاني المبلغ الفلاني. يا أخي المؤمن لا يظهر إيمانه إلا عند المخاوف أو عند المطامع، إلا عند الشهوات أو عند المحذرات. أما الآن في المسجد كلنا أناس جيدون، في الصلاة الناس كلهم يصلون، في خطبة الجمعة الناس كلهم جالسون ليستمعوا الخطبة، لكن أريدك إذا كنت مارا في الطريق ومرت فتاة كاسية عارية تنظر أو لا تنظر؟ تذهب يمنة ويسرى أو لا تذهب يمنة ويسرى؟ هناك الاستجابة لله وللرسول. نريدك إذا كنت في طريق وجاء من يحاول أن يحدثك، هل تنضبطين بالشرع أو لا تنضبطين؟ نريدك إذا عرض عليك مبلغ من الحرام من المال، هل تنضبط بالشرع أو لا تنضبط؟ نريدك إذا كنت موظفا وعرضت عليك الرشوة، هل تأخذ أو لا تأخذ؟ نريدك إذا كنت مع صديق لك ودعاك لتشرب البيرة أو تشرب شيئا من المسكر، هل تفعل أو لا تفعل؟ إذا قدم لك سيجارة هل تأخذ أو لا تأخذ؟ نريد أن نشاهد انضباطك بالشرع بالأقنية الفضائية التي تنظرين إليها، بالأغاني التي تسمعين، وهكذا نريدك. هذا جيش غزوة حمراء الأسد جيش كله استجاب لله وللرسول من بعد الجراحات. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فجاءه زعيم المنافقين، في أناس منافقون موجودون حتى مع المسلمين، ولعلهم يدخلون المساجد كمان. يعني هذا زعيم المنافقين عليه لعنة الله، عبد الله بن أبي بن سلول، كان في كل يوم جمعة إذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، قبل أن يتكلم النبي يقف عبد الله، هذا زعيم منافقين موجود بالجامع، يقف يقول: يا أيها الناس اسمعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يأمركم بخير وينهاكم عن شر، ثم يجلس. لكن هو نفسه بغزوة أحد انسحب مع 300 واحد من أتباعه وتركوا نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يغرنك إذا وجدت رجلا أو امرأة تزيى بزي يظهر زي أهل الانضباط بالشرع أو الدين، لكن إذا امتحنته أظهر لك كل عدم الانضباط. قال: فجاء عبد الله بن أبي، هذا زعيم المنافقين، هو في أحد انسحب مع 300، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أركب معك؟ شو رأيك أطلع أنا وجماعتي معك 300 واحد نحن؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، منافقون لا نريد. واستجاب له المسلمون على ما بهم من الجراحات الشديدة والخوف المزيد، خائفونهم، لكن مع هيك النبي قال: اخرجوا، بدنا نخرج. وقالوا سمعا وطاعة. سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر. يعني نحن يا رسول الله سنسمعك ونطيعك وراقب الحديث في العسر واليسر. قدم العسر. هلأ في اليسر معظم الناس ينضبطون بالشرع، بس بالعسر لعلهم لا ينضبطون. بالعكس، في ناس ينضبطون بالعسر بس لا ينضبطون باليسر. أما المسلم الصادق يا أيها الإخوة والأخوات ينضبط بالشرع في العسر وفي اليسر، في الغنى والفقر. في إنسان عندما يكون فقيرا بتلاقيه بيجي على الجامع كثير وبيستغفر كثير وبيدعي كثير، بس يغنى ما عاد تشوف وجهه. زيك في مثل بيقولوا: بقيت أصلي حتى حصلي، لما حصلي بطلت أصلي. في ناس هيك، في شباب قبل الزواج تلاقي منضبط: يا رب يا رب هيك زوجة صالحة موافقة، يا رب تركز لنا البيت، يا رب العفش، يا رب الفرش، يا رب حفلة العرس، يا رب المتقدم، يا رب متأخر. بعد ما يتجوز ما عاد تشوفه، ما عاد شفنا، بيقول لك اتجوزنا الحمد لله خالص. طيب، في امرأة إذا مرضت دعاء وابتهال ومناجاة ورجاء، بس الله يعافيها، تعمل مباركة حفلة راقصة. بيصير هيك؟ قبل الولادة رن سورة ياسين وسورة الفتح وسورة النور وسورة مريم على نية الله يسهل الولادة. بعدين لما بتعمل المباركة شوف الأغاني اللي بتنحط، أغاني هابطة جدا. هيك بيصير عوض ما تشكري الله عز وجل. في طالب بكالوريا قبل الامتحان كمان دعاء، وبينزل على الجامع الأموي. مرة رأيت هيك شاب بالجامع الأموي وأنا بعرف بيته بعيد، قلت له ما شاء الله شو جايبك لهون بالسوق؟ قال لي لا والله عندي بكالوريا بس فحص بكرة، بقى جاي على الأموي بدي أدعي جامع الأموي بصلي وأدعي. قلت له إيه الله يتقبل، بس ينجح بيطلع بقى على البحر كشف عورات وأرجيل وأغاني وموبقات. شو قال يعني هي مشان روح عن نفسي لأنه نجحت بالبكالوريا. أنا هيك بيصير. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. يعني أنا بدي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنت كارها. أما اللي بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحب ويخالفه عندما يكره، هذا ما عم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يتبع هواه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يوافق هواه فيمضي، وإذا ما يوافق هواه، قلت لكم مرة أحد الإخوة اتصل يطلب إلي أن أكون حكما بينه وبين زوجه. قلت له قبل أن أذهب، إذا أنا حكمت أنت تلتزم بحكمي؟ قال يعني أنت ماذا تريد أن تحكم؟ بده يعرف. قلت له لا أنا ما بقول لك شو بدي أحكم، بس أنا بقول لك قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمع أنت الكلمة؟ مو أنت عم تقول لي تعال أحكم بيننا؟ تسمع الكلمة؟ قال يعني شو بدك تقول؟ أنا حبحكي لك القصة، قل لي لشوف شو بدك تقول. قلت له لا ما بقول لك. لا صدقوا بأنه أنهى المكالمة وما عاد يتصل. شايف في ناس هم لا يريدون حكم الله وحكم رسوله، ولا يريدون أن يحكموا الحق، يريد أن تحكم له. أنا الشيء اللي بقوله بتكون تقولوا إيه، إذا قلتوا إيه معناتها منيح أن أنتم أحبابي والجامع حبيبي ومن يلتزم في الجامع أحبائي، أما إذا خالفتموني لا، أنتم بطرف وأنا بطرف. هذا لا يريد حكم الله وحكم رسوله، هذا يريد حكم هوى نفسه. قال واستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد والخوف المزيد، وقالوا سمعا وطاعة. واستأذنه سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقال يا رسول الله إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، فأذن لي أسير معك. فأذن له وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد، اسم مكان على بعد 8 أميال من المدينة، فعسكروا هناك. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم 2 و3 و4 في منطقة حمراء الأسد ينتظر إذا عاد المشركون حتى يدفع عن المدينة، وليعلم المشركين أن المسلمين ما زالوا أقوياء لا يستطيعون أن يؤذوا المدينة، المشركون لا يستطيعون إيذاء المدينة. الآن أنت عندما تبذل طاقتك الله يهيئ لك من عنده فرجا ومخرجا. أنت ابذل ما تستطيع. الحقيقة أيها الإخوة شيء صعب الآن نحن نتكلم، بس الآن فيك تتخيل إنسان جريح جرحه نازف أنت تخرج به مرة تانية ليمشي 8 أميال. 8 أميال الميل يساوي 1.3 كيلومتر تقريباً. فثمان أميال هدون تقريبا 12 كيلو. الإنسان الصحيح القوي يمشي مرتاحا 6 كيلو بالساعة. 12 كيلو بدون ساعتين إذا كنت صحيحا. وإذا كان إنسان مريض، إنسان جريح، إنسان جرحه ينزف، وإذا حامل عتاد حربي، وإذا مبارح طيلة النهار يقاتل، ربما احتاج 5 ساعات مسير، لكنهم استجابوا. نحن الآن نتكلم كلام، لكن الصحابة بذلوا جهدا كبيرا. الآن أنت إذا بذلت ما تستطيع في خدمة هذا الدين وفي الانضباط بأمر الله، الله يعينك. هذا الشاب الذي امتنع عن معاش وظيفة 40,000 ببنك ربوي، هيأ الله تعالى له بعد 2 شهر تقريبا فرصة عمل ب25,000 ليرة سورية في عمل حلال. أنت إذا بذلت ما تستطيع، الله يهيئ لك مخرجا، الله يرسل لك مددا. أنت أيتها المرأة المسلمة إذا انضبطت بأمر الله في طاعتك لزوجك، الله عز وجل يسكب في قلبك نورا وإيمانا وسكينة. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى حمراء الأسد وعسكر هناك، أقبل معبد ابن أبي معبد الخزاعي. هذا رجل كان من وجهاء تتحدث إليهم قريش، وكان كافرا، أسلم معبد في ذلك الوقت، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلن إسلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اكتب إسلامك، خلاص قبلنا إسلامك، بس اكتب إسلامك الآن، واذهب إلى قريش وخذلهم، لأنه الآن جيش قريش ليقوم يعود إلى المدينة. قال: اذهب إليهم وخذلهم. فذهب معبد رجل واحد، الله يصرف جيشا كاملا برجل، الله رد قريش عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أثناء الهجرة بخيط العنكبوت. الله عز وجل أراد أن يذل هذا الذي ترأس أكبر دولة في العالم وعتى وتجبر بها بقطعتين من الأحذية. لما الله بده يذل إنسان يذله بشيء لا يخطر على بالك، ولما بده يعز إنسان يعزه بشيء لا يخطر على بالك، ولما يريد أن يغني إنسانا وأن يعلي أمر إنسان يعلي أمره بشيء لا يخطر على بالك أنت ولا على بالي. فمعبد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذل عنا. فمضى معبد ومضى باتجاه أبي سفيان وجيش المشركين، وبالفعل كان جيش المشركين يستعد للعودة والانقضاض على المدينة المنورة. فقال لهم معبد، وكانوا مفكرين لساته كافر ما أظهر إسلامه، قال لهم: وقد قالوا له: ما وراءك؟ شايفينك ملهوج، ما لك؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط. قال لهم: هذا محمد راح جمع كل أصحابه لما علموا ما حدث بأحد، وجايكم بجمع بعمركم مشايفينه. محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما ضيعوا، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. قالوا: متغايزين منكم غيظ، يمكن إذا شافوكم بدون ياكلوكم أكل. قال: فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا عليهم الكرة لنستأصلهم. قال له: نحن ناويين نروح هلأ نعود عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل فإني لك ناصح، اسمع مني، لا تعمل هالشغلة وإلا بتروح فيها. قال: وحينئذ انهارت عزائم الجيش المكي. القرشي الكافر وأخذه الفزع والرعب، فلم ير العافية إلا في مواصلة الانسحاب والرجوع إلى مكة. وكان بهذا أن خذل الله جيشاً بسبب واحد. هذا ما يتعلق بغزوة حمراء الأسد، وهي ملحقة بغزوة أحد. قال: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم رجع إلى المدينة. وقبل رجوعه إلى المدينة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عزة الجمحي، وهو الذي كان قد من عليه من أسار بدر لفقره وكثرة بناته على أن لا يظاهر عليه أحدا، في رجل اسمه أبو عزة الجمحي. هذا كان شاعرا، والعرب تتأثر كثيرا بالكلمة، كانوا بقصيدة شعرية ربما يوقدون معركة، وبقصيدة شعرية ربما يطفئون حربا. ابن خلدون يقول: العرب أمة تقودها من ألسنتها. بالفعل يا أيها الإخوة، الكلمة كثير إلى أثر. يعني في مرات واحد بيكون مرتاح وقاعد في بيته مطمئن، بيجي تليفون خبر، بيخبروه خبرية بيرتفع ضغطه، الله أكبر، درجة ودرجتين وثلاث درجات، حتى من جنبه بيقول له: خير إن شاء الله، شبك، شبه وشك أحمر، كلمة جاءته. ومرات بتكون سيدة أم فاضلة بتكون مريضة وبالسرير صار لها أيام، بيخبروها خبرية بيقولوا لها: إجا ابنك من السفر. يا لطيف، بتقوم من السرير فورا، بتقوم مع أنه صار لها عم تأخذ أدوية 4-5 أيام ما عم تتحرك. الكلمة كتير إلى أثر، لذلك بدك تدير بالك لكلامك. أحيانا بعض الإخوة ما بيوزن كلامه، بيتكلم كلمة لعلها يعني تثير فتنة، تثير بلبلة، تثير ضيقا، لعلها تهدم بيتا. بيقول لك: أخي إيش حكينا، كلمة بس. بعض النساء أحيانا تحكي كلمة لا تلقي لها بالا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربما يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. كلمة. لذلك أيها الإخوة والأخوات، كن حريصا أنت على كلامك. العرب تتأثر جدا بالكلمة، الناس عامة يتأثرون، لكن العرب كان عندهم هذا التأثر أكثر. يعني مرات زوج الحقيقة بيطيب خاطر زوجته بكلمة لطيفة تنحل المشكلة، وممكن يأجج يشعل نارا بكلمة غير جيدة. ذكر لنا أحد الإخوة الشيوخ، قال بأنه حصل خصام بين أبيه وأمه. يعني والد الشيخ تخاصم مع والدة الشيخ، وكمان والد الشيخ شيخ تخاصما، يصير يعني اختلاف في البيوت. فالزوجة زعلانة من زوجها. الأب صار وقت الغداء، فالأب نده لابنه وقال: يا ابني الله يرضى عليك، انزل إلى محل من المحلات واشتري لي صندويشة، أنا بريد أني اتغدى. قال له: بابا ليش بدك صندويشة؟ أمي طابخة والطبخ موجود يعني. قال له: يا ابني أمك زعلانة مني، وهذا الطبخ فيه جهدها، أنا أخاف أنه إذا أنا أكلت من هذا الغداء أمك ما يهون عليها، ما تسامحني بهذا الجهد لأنه زعلان مني، لذلك أنا ما بريد أكل جهدها بدون إذنها، روح اشتري لي صندويشة. فالابن راح لعند أمه، قال له: ماما، قال أبي أنه أنا روح اشتري له صندويشة. قالت له: ليش؟ الغداء بالمطبخ جاهز، أنا طابخة. قال: لأنه هذا الطبخ جهدك، هو ما بيريد يأكل من جهدك وأنت زعلانة منه، فتقومي ما تسامحين. لما سمعت هيك صارت تبكي، قالت لولا أنا مسامحته، أنا كلي له. انحلت المشكلة بكلمة وتصالحوا، انتهى الأمر. كان ممكن لهذا الشيخ أن يقول لها أنا بدي أكل، وأنت إذا مو عاجبك ضبي غراضك وبتروحي لبيت أهلك، قوم يا ولد وصل أمك. بأجج مشكلة. هذه كلمة وهذه كلمة، هذه أشعلت نارا وهذه أطفأت حربا. في ناس موفقين، وفي ناس منقول بالشام لسان متبري منهم، بيتكلم كلام أكبر من حجمه، بعدين بيقول لك والله أنا ندمان. بس بتكون يعني الكأس، الكأس هذا الكأس إذا كسر صعب أن يلم مرة ثانية. في أشياء ممكن إذا يعني كسرت أن تجبر، بس في أشياء إذا كسرت لا تجبر. لذلك قالوا جراحات السنان لها التئام. إذا واحد بالسكين انجرح بضب الجرح، وإذا بالسيف انجرح بضب الجرح. جراحات السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان. أما جرح اللسان صعب، لذلك دير بالك من لسانك أن يجرح به إنسان. وأنت أيتها المرأة المسلمة ديري بالك كمان من لسانك، أن تقولي لزوجك، لأختك، لأخيك، لأبيك، لأمك. أبو عزة الشاعر كان يكتب شعرا، كان مشركا يكتب شعرا ضد المسلمين ويثير حمية الكفار على المسلمين. في معركة بدر وقع أسيرا بأيدي المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قتله، فقال يا رسول الله إذا أنت عفوت عني أنا ما عد أكتب شعر ضد المسلمين ولا أؤلب المشركين عليكم. وقال له أنا فقير ما عندي مال وعندي بنات كثر، إذا أنا بموت هلأ بيموتوا بناتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه عهدا إنه إذا أطلق سراحه لا يعود ويكتب أشعارا ضد المسلمين. فلما رجع إلى مكة عاد نكث بعهده وغدر وعاد يكتب شعرا ضد المسلمين. في معركة أحد ألقي القبض عليه، مع أنه بمعركة أحد كما سمعتم خسر المسلمون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم لا تفلت منا أبا عزة الشاعر، لأنه كان جدا شديد العداوة للمسلمين ويؤلب الكفار عليهم. فهلأ الله عز وجل أراد أن يستجيب دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، بده يربط أبو عزة الشاعر. كيف أوثقه؟ ألقى عليه النوم في ساحة المعركة، فالله ربطه من رأسه إلى قدميه بدون لا جنزير ولا حبل ولا أفل، بالنوم نام أبو عزة الشاعر بساحة المعركة. المسلمون هن اللي عم بيلموا الجرحى لقوا أبو عزة الشاعر، أخذوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما أخذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أقلني وامن علي ودعني لبناتي، وأعطيك عهدا أن لا أعود لمثل ما فعلت. رد مرة ثانية عم بيقول له دخيلك تركني شان البنات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أتركك تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين. ما بتتذكر وعدك الماضي؟ وينك؟ غدرت، وهلأ رد أتركك؟ لا أتركك تعود إلى مكة تمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، اقطع رأسه يا زبير. ثم أمر الزبير أو عاصم ابن ثابت فضرب عنقه. لهون في 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 حكمة بموضوع لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. رد في أحد الأخوة بصاحب صديق، هذا الصديق يوقعه في معاصي، وبعد جهد جهيد يتوب هذا الأخ، بعد حين تجده يعود إلى هذا الصديق. طيب كيف إذا صديق معصية ليش تعود إليه؟ قال والله أنا أحبه. طيب يا أخي هذا يرديك، هذا يوقعك في بلية. في امرأة مرات جارتها توقع بينها وبين زوجها خصاما، وبجهد جهيد يعود الوئام بين الزوجة وزوجها، رد بترجع بتصاحب تلك الجارة. لماذا صاحبتيها؟ لك يا أختي المرة الأولى كادت أن تودي بأسرتك إلى هلكة، ليش تعودين إلى صحبتها؟ ما بصير المؤمن أن يلدغ من جحر مرتين. مرات رجل بيكون مصاب بالتدخين، يعافيه الله تعالى ويترك التدخين بعد جهد جهيد، يموت 100 مرة ويعيش 100 مرة حتى يترك التدخين، بعد حين تجده رد عاد للتدخين. لماذا عدت؟ قال والله قعدت مع رفقاتي المدخنين، ضيفوني سيجارة فرجعت أخذت منهم. لماذا تلدغ من نفس الجحر مرتين؟ مرة قد إنسان يشارك إنسان فيسرق منه مالا، يخونه، بعد 4-5 سنين رد من لاقيه رجع لمشاركته. لك كيف فعلت هيك؟ قال إيه والله يعني بركي برباح، ما خانك هو أول مرة وغدر بك. ما بصير المسلم لابد أن يكون واعيا. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بغزوة أحد. قال ونزل حول موضوع معركة أحد 60 آية من أول سورة آل عمران، من وسط سورة آل عمران، من أول مراحل المعركة، من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الآن سأختم الحديث عن غزوة أحد بما ذكره بعض العلماء في فوائدها. قال ابن حجر قال العلماء كان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة. غزوة أحد خسر فيها المسلمون، العلماء قالوا كان بغزوة أحد فوائد عظيمة، منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا منه. تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة خليكم بهالمكان، فخالفوا أمر النبي فخسروا المعركة. يعني خالفوا أمر واحد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خسروا المعركة، وكاد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم و70 شهيد من الصحابة. طيب وهن صحابة، طيب واللي بيخالف النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم واللي عم يتخالف أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل يوم شو بده يصير معه؟ ماذا شو بده يصير معه؟ إذا كان الصحابة خالفوا أمرا واحدا فعاقبهم الله تعالى، فدير بالك أنت إذا عم تخالف أوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله يعاقبك. انتبه الله يقتص منك، ما تظن بأن الله نائم أو أن الله غافل أو أن الله تأخذه سنة أو نوم، لا لا، الله يراك ويسمعك وحتى الشيء اللي تتكلم به في قلبك والله عنده، ونفس الشيء هذا سيعاد بين يديه يوم القيامة. قل ما شئت وانظر كيف شئت وتحرك واعمل ما شئت، بس ترى كله مكتوب عليك وسيعاد بين يدي الله يوم القيامة. والله أعلم ما كمان يحاسبك عليه في الدنيا. هذا من فوائد غزوة أحد. قال: ومنها من فوائد غزوة أحد تعريف الناس أن عادة الرسل أن تبتلى لكن تكون لهم العاقبة. الله بيبتلي حتى الرسل. هلأ مرات في شاب بيكون ماله ملتزم، أموره كلها جيدة، بس يجي على الجامع تتخربط كل أموره، بالشغل بيصير عنده مشكلة، مرته بينهز بدنه منه، المعاش تبعه بيصير أقل، بيصير في عنده شغلة في البيت، بيقوم شو بيقولوا له رفقاته؟ بيقولوا له: شفت لأنك جيت على الجامع تخربطت كل حياتك، أخي رجع لعنا، رجع على الشلة وشوف كيف تركز أمورك. الله عز وجل جعل من فوائد غزوة أحد البيان للناس أن الرسل تبتلى، والصالحون كمان ينزل بهم بلاء. مرات يبتلى رجل صالح بماله، مرات يبتلى رجل صالح بأولاده، مرات يبتلى رجل صالح بزوجته، مرات يبتلى رجل صالح بإخوانه، مرات يبتلى رجل صالح بجاره. الله بيبعث له جار يا لطيف سيء الأخلاق سيء اللسان، والرجل صالح يعامله بصلاح، بس هذا السيء يسيء إليه، هذا بلاء من الله. بس العاقبة لمن تكون؟ العاقبة للمتقين. فمن فوائد غزوة أحد أن عادة الرسل أن تبتلى لكن تكون لهم العاقبة. ومنها من فوائد غزوة أحد أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل عالية لا تبلغها أعمالهم، فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. مرات الله عز وجل يكون حاطط لك أنت مرتبة عالية بالجنة، أعمالك لا تصل إلى هذه المرتبة، كيف يوصلك إليها؟ يبتليك بالمحن حتى يرفع مقامك. لذلك إذا الله ابتلاك لا تزعل، لا تيأس، لا تقنط. إذا أحب الله عبدا ابتلاه. ومنها من فوائد أحد بيان أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء، لذلك ساق الله صحابة النبي إليها. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الله اتخذ منهم شهداء، لأن الشهادة من أعلى مراتب الولاية. ومنها آخر شيء أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماختها، فإذا ابتلي المؤمنون صبروا وإذا ابتلي المنافقون جزعوا. هلأ مرات أنت إذا كل أمورك فيها انتصار وفيها تفوق وكل من حولك يثنون عليك ويمدحونك، نفسك تشمخ. بيقوم الله عز وجل مرات بيبعث لك إنسان لعله لا يكون لا على أدب ولا على خلق، بيتكلم كلام في حقك سيء جدا، معلش عشان الله عز وجل يجعل نفسك تتطامن وتتذلل لحضرة الله تعالى. مرات الله بيبعث لك هزيمة تحدث معك، بتكون أنت ماشي في مشروع فالمشروع يفشل، يصير يخفق فيه يعني فشل وفيه خسائر، مشان نفسك مو دائما تعتد وتعتز وتبقى العزة لله جميعا وتبقى أنت منكسرا على باب الله تعالى. هذه أيها الإخوة والأخوات أحاديث تتعلق بغزوة أحد. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا اتباعه واتباع صحابته الكرام، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.